بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الوصايا، عقد كتاباً للفرائض. والمراد بالفرائض هي المواريث، ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من مال وحقوق. الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بين الورثة بالتفصيل، وهذا خلاف بقية الأحكام، فإن الكثير من الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن مجملة، ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في سنته المطهرة، كأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج. أما المواريث فإن الله جل وعلا هو الذي قسمها وأنزل في هذا ثلاث آيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والآية الأخرى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والآية الثالثة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر سورة، آخر آية في سورة النساء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يحب إيصال المعروف إليه. ولذلك لما ذكر توزيعها قال تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تلاحظون أنه يثار بين حين وآخر بالاعتراض على بعض أحكام المواريث، ولماذا تعطى المرأة نصف مال الرجل، لماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا يرث الزوج النصف وترث الزوجة الربع أو الثمن، وهذا كله كلام بشر ليس عندهم العلم والحكمة. والله تعالى عندما يذكر آيات المواريث يختمها بذكر بعض أسمائه: الحكيم، العليم، الحليم. إذن هذه القسمة التي قسمها الله تبارك وتعالى مبناها على العلم، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ومبنية على الحلم، والله تبارك وتعالى أحلم بخلقه من أنفسهم، ومبنية على الحكمة، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكام الله تبارك وتعالى كلها مبنية على هذا الأساس، لكن الله تعالى نبه على هذه الأسماء لئلا يقع في نفس أحد من الناس في قسمة المواريث أي شيء من الاعتراض أو القلق النفسي، سواء أكان رجلا أو امرأة. فالله تعالى هو الحكيم، ومقتضى حكمته أن قسم المواريث بهذه الكيفية، وأعطى بعضا ومنع بعضا، وحدد من يحجب ومن يحجب ومن لا يحجب ومن لا يحجب، وكل هذا بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وفسره وبينه للأمة. والمراد بقسمة الميراث أي توزيع المال على المستحقين ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى. والميراث يشمل ما يخلفه الإنسان من النقود أو من العقار أو من أسهم أو من أثاث أو من ثياب أو من أواني منزلية، كما أنه يشمل الحقوق المعنوية كحق الشفعة إذا أن الإنسان كان شريكا مع شخص في مال مشترك، فباع شريكه نصيبه ولم يتمكن هذا الشريك من الشفعة لكونه غائبا أو مريضا أو نحو ذلك، فإذا توفي فللورثة أن يطالبوا بهذا الحق، فحق الشفعة يورث. وكذلك ما جد أخيرا من حقوق التأليف وحقوق الاختراع ونحو ذلك مما هو من المسائل المعاصرة. يقول المؤلف: الوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم، أي أن الذين يرثون المال بعد وفاة قريبهم منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم ذو رحم. وسيأتي تفصيلات هذه المسائل لاحقا إن شاء الله. لكن ذو الفرض هو الذي حدد نصيبه، كأن تأخذ البنت إذا انفردت نصف المال، وإذا كانت اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، والأب يأخذ السدس إذا كان معه ذكور الفرع الوارث، وإذا كان ليس معه إلا أنثى من أصحاب من البنات فإنه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، وسيأتي تفصيلها. نعم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم.
نعم. هنا يقول إن أصحاب الفرض أي الذين يرثون بالفرض، وجاء النص على ميراثهم، هم الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. المراد بالزوجان هو الزوج والزوجة، فإذا توفي الزوج ولم يكن له أولاد لا بنين ولا بنات فالزوجة تأخذ الربع، وإذا كان له أولاد فالزوجة تأخذ الثمن، وإذا توفيت الزوجة وكان لها أولاد فزوجها يأخذ الربع، وإذا كان ليس لها أولاد فزوجها يأخذ النصف. والمراد بالأبوين هما الأب والأم، فالأب يأخذ السدس مع ذكور الفرع الوارث، وكذلك الأم. ويأخذ الأب كل المال إذا لم يكن له معه فرض وارث، فرع وارث لا بنين ولا بنات. والجد والجدة يرثان السدس، الجد كالأب، والجدة تأخذ السدس في كل أحوالها، والبنات يرثن الثلثين، والواحدة منهن ترث النصف، وكذلك بنات الإبن إذا كنا مع بنات، إذا كنا مع بنت واحدة يأخذن السدس، وإذا كنا وحدهن يرثن الثلثين، وإذا كانت واحدة ليس معها بنت فإنها تأخذ النصف، وكذلك الأخوات الشقيقات إذا كنا جمعا يأخذن الثلثين، وإذا كانت واحدة تأخذها النصف، وكذلك الأخوات لأب مثلهن. والإخوة من الأم ذكورا وإناثا يرثون بالفرض إذا اجتمعوا الثلث، وإذا انفرد واحد منهم ذكرا أو أنثى فإنه يأخذ السدس. هذه المسائل سيأتي تفصيلاتها إن شاء الله في دروس لاحقة. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان لها ولد فله الربع ولها.
نعم. يقول الزوج يرث النصف إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ولد، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن أو بنت ابن وإن نزلوا، لقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. هذا تفصيل واضح وجلي يحدد فيه ميراث الزوج في الحالتين، سواء أكانت الزوجة لها أولاد، سواء أكانوا منه أو من غيره، أو لم يكن لها أولاد. نعم.
ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.
نعم. الزوجة ميراثها من زوجها إذا توفي ولم يكن له أولاد فإنها تأخذ الربع، وإذا كان له زوجتان فكل واحدة تأخذ نصف الربع، وإذا كنا أربع فكل واحدة لها ربع الربع، فالزوجات يشتركن في هذا النصيب وهو الربع، سواء كانت واحدة أو ثلاث أو أربع، وإذا كانت واحدة تأخذه كله، وإذا كنا أكثر من واحدة يشتركن فيه. وأما إذا كان المتوفى وهو الزوج له أولاد سواء أكانوا من هذه المرأة أو من امرأة أخرى فإن الزوجات يشتركن في الثمن، إن كانت واحدة أخذت، وإن كنا أكثر من واحدة يشتركن في الثمن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم.
فصل. وللأب ثلاثة أحوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد.
يقول: إن الأب له ثلاث حالات، حال يرث فيها السدس فقط، وذلك إذا كان ابنه المتوفى له أبناء، يعني توفي فلان من الناس وله أب وابن، فالأب في هذه الحال يأخذ السدس فقط والباقي يأخذه الابن، ففي هذه الحال لا يرث الأب إلا بالفرض وهو السدس. الحال الثانية وهي ما إذا توفي الإنسان وله ابن وبنت، إذا توفي إنسان وله بنت وأب، إذا توفي إنسان وله بنت وأب، فالبنت في هذه الحال تأخذ النصف، والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ باقي المال تعصيبا، ففي هذه الحال ورث بالفرض والتعصيب. الحال الثالثة هي أن يكون الإنسان توفي وليس له أولاد وله أب، فالأب يأخذ المال كله عن طريق التعصيب، وإذا كان معه أم فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، فهذه حال يرث فيها بالتعصيب، وهي إذا لم يكن للمتوفى أولاد لا ذكور ولا إناث، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأما الحال التي يرث فيها بالأمرين الفرض والتعصيب كما قلنا قبل قليل، وهي مع إناث الفرع الوارث، يعني إذا توفي الإنسان عن بنت وعن أب، فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس ويأخذ الباقي تعصيبا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذا يعني أنه إذا لم يكن له ولد فالأب يأخذ أكثر من ذلك. نعم.
فصل. والأب والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهي مع الإخوة.
الجد يقول: إن الجد بمنزلة الأب في أحواله السابقة، بمعنى أنه إذا توفي إنسان عن ابن وجد فالجد يأخذ السدس فقط، وإذا توفي الإنسان عن بنت وجد فالبنت تأخذ النصف والجد يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً. وإذا توفي الإنسان عن جد فإنه يأخذ المال كله، فحال الجد كحال الأب. وقال له حال رابعة، وهي إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، هل يؤثرون عليه في الميراث أو يمنعهم هو من الميراث أو يحجب بعضهم بعضا؟ هذه المسألة جرى فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم، ووضعوا لها مسائل كثيرة، لكن الذي عليه جماهير الصحابة وكبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم على أن الجد أب فيعامل معاملة الأب، فلا يرث معه الإخوة، لا يرث الإخوة شيئا مع وجود الجد، فيعاملون إذا كان هناك جد كما لو كان هناك أب. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة، وهو قول عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرد على زيد بن ثابت، وهو الصحابي الفرضي الجليل الذي ورث الإخوة مع الجد، قال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فابن عباس رضي الله عنهما ينبه الصحابي الجليل إلى هذه المسألة، بأن منزلة الجد مع الأب كمنزلة ابن الابن مع الابن. فكما أنكم تقولون إذا لم يكن هناك ابن وهناك ابن ابن، فإن ابن الابن ينزل منزلة الابن، فكذلك إذا لم يكن هناك أب فأبو الأب يكون هو الأب، وحينئذ يرث ميراثه ويحل محله في هذه المسألة. ولهذا جاء في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالكلالة هي التي لا والد فيها ولا ولد، ومعلوم أن الجد والد فله إيلاد، وأما الإخوة فإنهم ليس لهم إيلاد فلا ينزلون منزلة الجد، وإن كان الكل يدلي بالأب لكن هذا أبوه وهذا ابنه. فمنزلة الجد ليست كمنزلة الإخوة، لأن الإخوة من الفروع، لأن الإخوة ليسوا من الأصول ولا من الفروع، وإنما هم من الحواشي، وأما الجد فإنه من الأصول.
فصل: وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك.
نعم، المؤلف رحمه الله يذكر ميراث الأم فيقول: إن الأم لها أربعة أحوال في الميراث: حال ترث السدس، وهذا عندما يكون للمتوفى أولاد، بنين أو بنات، إذا توفي وله ابن أو بنت فالأم تأخذ السدس فقط، أو كان له أكثر من ابن كعدد من الأبناء أو عدد من البنات أو عدد من الأبناء والبنات، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأما وكذلك إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة، والمراد بهؤلاء الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم، لعموم قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم يحجبها من الثلث إلى السدس إذا كان هناك أولاد أو إخوة للمتوفى، فميراثها هو السدس. والحال الأخرى وهو أنها تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك أبناء ولا بنات للمتوفى ولم يكن له إخوة وأخوات، جمع من الإخوة والأخوات، ففي هذه الحال ترث الأم الثلث لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد فإن كان له وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا لم يكن له إخوة ولا أبناء ولا بنات فإن الأم ترث ثلث المال. والحال الثالثة هي ثلث الباقي. هذه المسألة هي تعود إلى المسألة السابقة، وهي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي الإنسان، توفيت امرأة عن زوج وعن أم وأب، فالزوج في هذه الحال يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وإذا أعطينا الأم الثلث لم يبقى إلا السدس للأب، والأب في هذه الحال عصبة، فهل يعطى أقل من الأم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا في هذا وعرضوا الأمر على عمر رضي الله تعالى عنه، ونظروا في آيات المواريث ووجدوا أنها إذا استوى الذكر والأنثى في منزلة أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كحال الأبناء مع البنات وحال الإخوة مع الأخوات. قالوا فهذه مثلها، فنعطي الزوج نصيبه وهو النصف، ثم ننظر للباقي وهو النصف الآخر كأنه هو جميع المال، ونعطي الأم ثلثه، فيكون ميراثها هو ثلث الباقي، ويعبرون عنه بثلث الباقي، وهو في حقيقته سدس المال في مثل هذه الصورة. ويختلف فيما إذا كان المتوفى هو الزوج. المقصود هو أنها ورثت ثلث المال بعد فرز نصيب الزوج، فالزوج أعطي نصيبه ثم أخذت الأم ثلث باقي المال وهو النصف، فيكون في حقيقته هو السدس. وهذا أجمع عليه العلماء من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وقال: وحال رابع للأم، وهي ما إذا كان ولدها منفياً باللعان، فإنها في هذه الحال تكون عصبة لهذا الولد فتأخذ جميع ماله. يعني لو أن إنسان اتهم زوجته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهود يشهدون، ففي هذه الحال يطلب منه أن يلاعن، فيشهد أربع شهادات بالله أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عن المرأة الحد وينفي عنها التهمة أن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجها هذا كاذب فيما اتهمها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في هذه الحال الزوج ينفي الولد وهي حامل، فيقول: حملها ليس مني. إذا نفى الولد ففي هذه الحال لا يلحقه نسبه، نسبه لا يلحقه، ولا يقام عليها الحد لأنها لاعنت زوجها. فإذا أن هذا الولد صار له مال ثم توفي، فمن يرثه؟ ليس له أب معروف معترف به، وليس له إخوة، وليس له أعمام، ففي هذه الحال الأم ترثه، ترث ماله كله بالتعصيب، وهذه حال رابعة من حالات الأم.
وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر، إذا تحاذينا فإن كان بعضهن أقرب، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن.
نعم، يقول: الجدة ميراثها السدس إذا لم يكن هناك أم. إذا توفي إنسان عن جدة وليس له أم، أمه متوفاة، فالجدة وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وأما أم أبي الأم فإنها لا ترث، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثها السدس إذا لم يكن دونها أم. يقول: واحدة أو أكثر إذا تحاذينا، يعني توفي إنسان عن أم أمه وأم أبيه، فهذين تحاذين فيشتركن في السدس، كل واحدة يكون لها نصف السدس لأنها أن تساوين، ولو كان هناك أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب فهذه أيضا ثلاث جدات تساوين في المنزلة فيشتركن في السدس، لكل واحدة منهن ثلث السدس. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو للأقرب منهن، يعني إذا وجد هناك أم أم وأم أبي الأب فإن أم الأم ترث وأم أبي الأب لا ترث لأنها بعيدة، لأن منزلة الثالثة عن هذه. نعم.
وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات.
نعم، ترث الجدة وابنها حي، يعني توفي إنسان وخلف أبا وأمه، يعني خلف أبا أم أب ورثه أبوه وجدته من جهة أبيه، ففي هذه الحال ترث الجدة وإن كان ابنها حي الذي هو الواسطة بينها وبين المتوفى. أما أم الأم إذا كانت الأم موجودة، وجميع الجدات إذا كانت الأم موجودة فإنهن لا يرثن، فالذي يحجب الجدات هي الأم. وأما الأب ولو كانت الجدة هي أم الأب فإنه لا يحجبها وإنما ترث معه.
ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون.
نعم، هذه كما ذكرنا قبل قليل اللاتي يرثن من الجدات هن ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني أم الجد من جهته الأب، فهؤلاء يرثن إذا تساوينا فإنهن يشتركن في السدس، ومن انفردت منهن فإنها تأخذه جميعه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهي أم الأب وأم أبي الأب وأم الأم.
ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين.
نعم، هذه الجدة لا ترث وهي أم أبي الأم، إذا توسط ذكر بين أنثيين في الجدات فإنها لا ترث، فهذا النوع من الجدات ليس لها ميراث وإنما هي من ذوي الأرحام.
ولا بأب أعلى من الجد.
نعم.
فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات.
نعم، إذا خلف إنسان ثلاث جدات أو أربع جدات، جدتي أمه يعني أم أمه وأم أم أبيه، أم أمه وأم أبي أمه وأم أم أبيه وأم جده، فهؤلاء يرث منهن ثلاث والرابعة لا ترث، وهي التي توسط ذكر بين أنثيين في الواسطة بينها وبين المتوفى.
فصل. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثين.
لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول: توفيت الوالدة
وكانت تأخذ ثمن عن ولدين وأربع بنات وأخت شقيقة من كيف يوزع نصيبها؟ توفيت عن ابنين وأربع بنات وأخت شقيقة. الذي يرث هو الأبناء والبنات، وأما الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فلا ترث شيئا، ويكون قسمة الميراث بين هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. فعدد رؤوسهم ثمانية، الولدين كل واحد عن ثنتين من البنات، يعني أربعة رؤوس، والبنات أربع، فيقسم المال على ثمانية، وكل واحد يأخذ الثمن من هذا المال. يقول: توفي إنسان وخلف ابنين صغيرين، هل يرثان ويأخذان المال؟ الإنسان إذا توفي فورثته يرثونه، لا فرق بين الصغير والكبير، لا فرق بين أن يكون الوارث تجاوز السبعين أو يكون حملا في البطن، فالحمل في البطن يرث. إذا كانت المرأة حامل وتوفي زوجها فهذا الحمل يرث من مورثه، فلا فرق بين الصغير والكبير، ومقدار نصيب الكبير كالصغير سواء. فإذا توفي إنسان عن ابن عمره 3 أشهر وعن ابن عمره 50 فإنهما يشتركان في المال بالتساوي، ليس لأحدهما فضل على الآخر بشيء. هذا يسأل سؤال خارج عن الدرس، يقول: ما حكم الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور أمور عبادة، والعبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. وإذا تأملنا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم نجد فيه ما يدل على مشروعية شيء من هذا النوع من الاحتفالات، بل الذي نجده هو ما يدل على عدم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أعياد المسلمين بعيدي الفطر والأضحى، وعيد الأسبوع هو الجمعة، وليس هناك شيء زيادة على هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومعه الصحابة ولم يقم احتفالا لميلاده، والصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا احتفالا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والتابعون وأتباعهم وأتباع أتباعهم، ولم يوجد الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في القرن الرابع أو الخامس، عندما ضعف الإيمان في النفوس وكثر أهل البدع والأهواء، وانتشرت البدع والخرافات، وأقام بعض الجهال احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بالنصارى، والذين قاموا بهذا وآزروه ونشروه هم المبتدعة وليسوا أتباع السنة. فأتباع السنة يسعهم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، ويكفيهم شرفاً وفخراً أن يتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يقصروا في شيء من ذلك. وإلا فإن من أحيا بدعة أمات في مقابلها سنة، فيجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الشرع ويلتزموا بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول: إذا فاتتني التسبيحات بعد الصلاة فهل أقضيها بعد صلاة الجنازة؟ نقول: نعم، تأتي بها بعد ذلك. يقول: ما حكم قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر؟ ورد هذا في حديث صحح حسنه كثير من أهل العلم. يقول: أنا أسكن في مكة وأسافر كل شهر لزيارة أمي وأبي لمدة 2 أو 3، فهل الأفضل أن أقصر الصلاة عندهم أم أتم الصلاة؟ أكيد أهلك عندهم مسجد ويؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة، فأنت مطالب بأن تذهب تصلي في المسجد وتجيب المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وإذا فاتتك الصلاة في المسجد وصليت وحدك أو مع جماعة مسافرين فإنه لك القصر. يقول: هل الاستغفار يجلب الرزق؟ الاستغفار سبب من أسباب الرزق، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإنسان يكثر من الاستغفار في الأزمات وفي الحاجة، فإنه سبب للرحمات. يقول: ما حكم رمي المحصنات وقد تاب صاحبه؟ رمي المحصنات يترتب عليه 3 أمور: إقامة الحد بالجلد 70 جلدة، ويفسق فيحكم عليه بالفسق، ولا تقبل له شهادة أبدا. فإن تاب واستقام وصلحت حاله ينزع عنه وصف الفسق، ويبقى حق المخلوق وهو ما صدر منه من قذف، حق المقذوف. فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد، وإذا لم يطالب به فسيأخذه ويقتص منه يوم القيامة. يقول: إذا وجدت إحرامات مستعملة في الشقة تركها أصحابها، فما حكم أخذها؟ هذا مما نبذه الناس رغبة عنه، فلا حرج في أخذه، لأن صاحبه لا يريده، فتركه له دليل على أنه لا يرغب فيه، فلا حرج حينئذ في أخذه. يقول: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب، هذه تكلمنا عنها قبل قليل، وهي إحدى العمريتين المشهورة، والتي ترث فيها الأم ثلث الباقي، فالزوج يأخذ النصف. مسألتهم تكون في الأصل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان. يقول: ما حكم حضور الأفراح التي يكون فيها غنى ومعازف؟ لأن أهلي يحسون بتكبري عليهم حين لا أحضر هذه الأفراح، ويسبب غضب هؤلاء على بعض أقاربي. ينبغي لك أن تحضر وتنكر المنكر، إذا رأيت منكراً وأنت قادر على إنكاره فإنك تحضر وتنكر المنكر، لأن المعازف من المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي على الناس زمن يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلالا، فأنت تحضر وتنكر عليهم، إن استجابوا وإلا فإنك تغادر وتبين لهم أن سبب مغادرتك هو استمرارهم في هذا المنكر. وأما إذا كنت لا تستطيع إنكار المنكر فإنك لا تحضر، وتذكر لهم سبب عدم حضورك، ولا شيء عليك، لأن إجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة. يقول: في بلدي يوجد إيجار يسمى إيجار قديم، مدته 59 سنة، ويتم تمديده عند تأجير الشقة بهذا النظام، يدفع مبلغ معين يتم خصمه إلى آخره. هذا معروف، وهو الحكر، وهو معروف بالتأجير لمدة طويلة، يستأجر الأرض ويبني عليها مدة 50 سنة أو أكثر أو أقل، فهذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يكون بأجر المثل حسب ما هو معروف عند الاتفاق على الإيجار، وبعد انتهاء المدة يعود الملك إلى صاحبه، ولا يجدد إلا بعقد جديد يتناسب مع الظروف الراهنة ومع سعر يومه عند التجديد. يقول: ما حكم مجالس الذكر عند الصوفية؟ أول مجالس الذكر عند غير الصوفية، عند أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فمجالس العلم ومجالس الوعظ وتدارس القرآن وتعلم العلوم، هذه روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ونسأل الله تعالى يجعل مجلسنا هذا منها. وأما ما أشار إليه السائل من مجالس عند الصوفية فهذه في الغالب أنها تشتمل على أذكار مبتدعة وكلمات غير شرعية، وربما يكون فيها شيء من الغلو، فهذه ليست هي مجالس الذكر. وإن ذكروا فيها الله تعالى وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالسيء يفسد على الصالح، فهذه تجتنب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.